بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. لا زال الحديث في القاعدة التي تقول الجمع أولى من الطرح مهما أمكن. وتقدم في الحصص السابقة، في الحصتين السابقتين، بيان معنى هذه العبارة. في الواقع هذه ليست قاعدة، هذا توصية، هذا توجيه من قبل الفقهاء، أنه أيها الباحث لا تستعجل في طرح الدليلين اللذين يبدوان وكأنهما متعارضين. ليس كل تناف بدوي يستعجل فيه ويرمى بالتعارض والتساقط، وإنما على الباحث أن يتريث، أن يبذل جهده في البحث ليجمع بين الدليلين، فإن استطاع أن يجمع بينهما بشكل عقلائي صحيح مقبول فبها ونعمت، وإن لم يستطع بعد بذل الوسع يصل الأمر إلى التعارض وأحكام التعارض وتساوي تعادل إلى آخره، فهي في الواقع توصية. هاي أصل الفكرة، وليس فيها شيء أكثر من ذلك. غاية الأمر، المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا بدأ في تحليل هذا الكلام، ونحن مجبورون لكي نفهم كلام المصنف علينا أن نماشيه، فنضطر أن نمشي مع العبارة لنبين معنى هذه العبارات. المصنف يقول: ما المقصود من الجمع أولى من الطرح؟ هل هذا الكلام يشمل الجمع التبرعي وهو الذي لا شاهد عليه، أو هو مخصوص بالجمع الذي هو جمع عرفي له شواهد وقرائن مقبولة عند العرف وعند المخاطبين؟ فيبدأ يحلل القضية، يقسم القضية، يعترض على القاعدة إذا كان معناها أن الجمع دائما نجمع كيفما كان، يعترض بهذا الاعتراض أنه إذا كان يمكن أن نجمع ومن حقنا أن نجمع كيفما كان، فلا يبقى عندنا شيء للتعارض أصلا، ما يبقى عندنا تعارض، لأن كل متنافيين نجمع بينهما، فما يبقى عندنا شيء اسمه تعارض. والحال أن هناك روايات يسأل فيها الإمام عن حكم الخبرين المتعارضين، وهناك ترجيحات. فإذا كانت القاعدة تقول أنه الجمع هو المقدم وهو الحاكم وهو المفضل مهما أمكن، والإمكان يشمل حتى الجمع التبرعي، ما راح يبقى عندنا تعارض أصلا. ثم يدخل من هنا لتقسيم الأدلة المتعارضة، يقسمها من ناحية السند ومن ناحية الدلالة. في الواقع نذكر 6 أقسام، المستقر منها والمتصور منها والمطروح منها 4، ثم يذكر المصنف حكم كل واحد من هذه الأربعة. إذا يلاحظ أحبة اللوحة رقم 1، في اللوحة رقم 1 هذا التقسيم الذي يأتي من المصنف. طبعا المصنف رحمة الله تعالى عليه أذكر أنه يذكر الدليل ثم يبحث في معنى القاعدة، والحال أنه علينا أن نبحث عن معنى القاعدة، أن نفهم القاعدة لكي نبحث عن دليلها، لا أننا نستدل ونحن لم نفهم القاعدة بعد، فأنا أقدم البحث في فهم القاعدة، في تحليل القاعدة في كلام المصنف، ثم نعود إلى دليلها. فاللوحة رقم واحد أحبتي أنه الدليلان المتعارضان يمكن تصور حالة من ست حالات، حالة من حالات ست. الحالات الأربعة الأخيرة هي المقبولة، هذه 1، 2، 3، 4، والحالتان الأولى والثانية غير مقبولات، يرفضهما المصنف، فأذكرهما كما ذكرهما المصنف لكي نردهما، لكي نقول أن هذه الحالات هي خارجة. الحالة الأولى أنه كلا الدليلين قطعي، كلا الدليلين قطعي من جهة السند ومن جهة الدلالة. الدليل الأول قطعي في سنده، قطعي في دلالته، والدليل الثاني المعارض له قطعي في سنده وقطعي في دلالته. هذا أولا خارج عن بحث التعارض، وثانيا هذا غير متصور. احنا ما نتصور أنه يوجد دليلان قطعيان في سندهما قطعا صدرا عن الإمام وكلاهما دلالته قطعية وهما متعارضان، هذا أمر محال في نفسه، هذا الأمر غير ممكن الوجود، لا يمكن وجوده على أرض الواقع أنه يكون عندنا دليلان قد صدرا قطعا من الإمام ودلالتهما قطعية، أحدهما يقول الفعل الفلاني حرام والثاني يقول الفعل الفلاني واجب. هذا الأول هذا غير متصور وخارج أولا عن محل التعارض، وثانيا غير متصور في نفسه. نأتي للاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني الذي هو أيضا سنخرجه عن بحث التعارض، يكون أحد الدليلين قطعي السند وقطعي الدلالة، من جهة الصدور قطعي ومن جهة الدلالة قطعي أيضا، والثاني يكون ظني من جهة السند أو من جهة الدلالة أو من كليهما، بعد ما يفرق، المهم أنه مبتلى بالظنية، الأول قطعي سندا ودلالة والثاني ظني إما من جهة السند وإما ظني من جهة الدلالة أو ظني من جهة السند والدلالة. هذا أيضا خارج عن بحث التعارض، لأنه إذا كان الأول قطعي السند قطعي الدلالة فالثاني لا يعارضه، الثاني لا يصل إليه، الثاني لا يقدر أن يضعفه وأن يصمد أمامه، فطبعا نقدم الأول ونهمل الثاني طبيعي. إذا كان عندنا آية قرآنية القرآن قطعي السند، فإذا كان عندنا آية قرآنية قطعية الدلالة فيصير قطعي من جهة السند وقطعي من جهة الدلالة. هنا هل يمكن لدليل آخر أن يعارضه؟ كلا، لا يمكن لدليل آخر أن يعارضه، وهذا خارج أيضا عن مبحث التعارض، لأن الأول مقدم على الثاني بلا شك، الأول مقدم على الثاني لأنه قطعي السند وقطعي الدلالة. فكلا الاحتمالين، هذا الاحتمال الأول وهذا الاحتمال الثاني، هذان الاحتمالان كلاهما خارج عن بحث التعارض. الأقسام الأربعة الآتية هي التي فيها بحث التعارض، ولذا الترقيم يبدأ من هنا. القسم المتقدم، القسمان المتقدمان ما ذكرت لهما ترقيم لأنهما بالأصل خارجان. هذا في الواقع هو القسم الأول من أقسام التعارض، القسم المحتمل يعني من أقسام التعارض، وهذا القسم الثاني، هذا القسم الثالث، هذا هو القسم الرابع. فإذن الدليلان المتعارضان هم أحد هذه الأقسام الأربعة، وإنما ذكر القسمان الأولان لكي يبين أنهما خارجان عن مجال البحث وأنهما لا يدخلان فيما نحن فيه، فذكر لكي يرد، ذكر لكي يبين أنهما ليسا مما نحن فيه. فعندما نقول الدليلان المتعارضان كاحتمالات نذكر هاي الستة، ولكن إذا نبحث في الموارد الواقعية فهي هذه الأربعة فقط. المورد الأول الواقعي من احتمالات الأدلة المتعارضة هو أن يكون كلا الدليلين ظنية السند قطعية الدلالة. من جهة السند كلا الدليلين المتعارضين ظني، ومن جهة الدلالة قطعي. يعني تأتينا رواية ظنية السند تقول الدعاء عند رؤية الهلال واجب لا يجوز تركه، يعاقب تاركه، حرام تركه، واجب فعله، هكذا تقول ببيان صريح، قطعية الدلالة من هذه الجهة. تأتينا رواية أخرى ظنية السند أيضا تقول الدعاء عند رؤية الهلال مباح يجوز تركه، لا يعاقب تاركه، هنا دلالة قطعية. فالدلالة الأولى التي دلت على الوجوب تكون دلالة قطعية، والدلالة الثانية التي دلت على عدم الوجوب على الإباحة أيضا قطعية. فإذا عندنا كلا الدليلين قطعي الدلالة وكلاهما ظني السند، هذا في الاحتمال، وهو الاحتمال الأول، وهو الفرض الأول من فروض تعارض الأدلة. هنا أحبتي هل يمكن الجمع بين الدلالتين حتى يقال أن الجمع أولى من الطرح؟ الجواب كلا، لا يمكن الجمع، لأن كلا الدلالتين قطعية في نفسها. الأولى تقول واجب لا يجوز تركه، لا يحق للمكلف تركه، يعاقب تاركه، والثانية تقول هذا مباح يجوز تركه ولا يعاقب تاركه، كلاهما دلالته قطعية. فهل يمكن أن نجمع بين الدلالتين؟ الجواب كلا، لا مجال للجمع بين الدلالتين. فإما أن نرجح بينهما، أن نعمل الترجيح، خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بمن كان الراوي فيه أوثق، إما ترجيح وإما تساقط، ليس عندنا مجال للجمع الدلالي. طبعا يجي بحث أنه يجوز التخيير بين الأدلة أو ما يجوز التخيير بين الأدلة، المهم أنه قاعدة الجمع أولى من الطرح، هل يمكن أن تأتي في هذا المورد الأول؟ الجواب كلا، لا يمكن أن تأتي في هذا المورد الأول. لماذا؟ لأنه كلا النصين، كلا الكلامين غير قابل للتأويل، غير قابل لإخراجه عن دلالته الأولية، كلاهما قطعي الدلالة، فكيف يمكن أن أحرفه عن معناه؟ فالاصطدام من جهة الدلالة اصطدام ثابت لا مفر منه. كل ما يمكن أن أفعله هو أمر مرتبط بالسند، أن أقبل هذا أو ما أقبل هذا، لأن السند ظني، كلا السندين ظني، وأما الدلالة فلا يمكن التلاعب فيها. فإذا قاعدة الجمع أولى من الطرح التي نحن فيها، هل يمكن أن ترد في هذا الأول؟ الجواب كلا، لا يمكن، لأنه لا يمكن الجمع بين دلالتين قطعيتين متعارضتين كل منهما له دلالته الخاصة، لا يمكن الجمع بينهما أبدا. يعني واحدة تقول لون الدار أبيض، والثانية تقول لون الدار أصفر، والأولى قطعية الدلالة على البياض، والثانية قطعية الدلالة على الصفار، لا يمكن الجمع بينهما. فإما أن نذهب إلى الترجيح أو أن نذهب إلى التساقط، ليس عندنا إلا هذا أو بحث التخيير الذي يأتي. أما أنه الجمع الدلالي لا يمكن الجمع، فلا يقال الجمع أولى من الطرح. لماذا لا يقال الجمع أولى من الطرح؟ لأنهما قطعيا الدلالة. إذن الدليلان المتعارضان إذا كان كلاهما قطعي الدلالة فلا يمكن الجمع بينهما، فقاعدة الجمع أولى من الطرح لا تأتي في الفرض الأول. نأتي إلى الفرض الثاني، وهو أن يكون كلا الدليلين قطعي السند، سنده قطعي، كلاهما آية قرآنية مثلا، كلاهما متواتر، فلا شك عندنا من جهة السند، السند قطعي، كلاهما صادر، ولكنهما ظنيا الدلالة، الدلالة ظنية، هل يمكن التصرف بالدلالة الظنية؟ الجواب نعم، يمكن التصرف بالدلالة الظنية. أساسا هنا هل عندنا طرح في هذا المورد أحبتي؟ إذا كان السند قطعيا هل من حقنا أن نطرح أحد الدليلين؟ الجواب كلا، طرح ما عندنا. لماذا؟ لأن قطعي السند، قطعي الصدور لا يمكن أن يطرح. كيف نطرحه؟ نحن نعلم بصدوره، مقطوع به، فكيف نطرحه؟ ما ممكن نطرحه. غاية الأمر أنه ماذا؟ لأن الدلالة ظنية فنتصرف بالدلالة، لا طريق عندنا إلا التصرف، فلا طريق عندنا إلا الجمع، لأنه كلاهما ظني الدلالة، فنجمع بين الدلالتين. طرح ما موجود هنا حتى يقال أن الجمع أولى من الطرح. القاعدة تقول الجمع أولى من الطرح، هنا الجمع إجباري، الجمع متعين، والطرح ساقط، الطرح غير مطروح، الطرح لا مجال له. لماذا؟ لأن كلا الدليلين قطعي السند، فلا مجال في الصورة الثانية من صور تعارض الدليلين، وهي أن يكون السند قطعيا، أن يكون الصدور قطعيا، لا مجال للإسقاط، لا مجال للطرح حتى يقال الجمع أولى من الطرح، وإنما هو جمع فقط وليس عندنا إلا الجمع. ولذا نقول لا مجال لطرحهما معا ولا مجال لطرح أحدهما. اللي يقول أنه هناك تخير بين الأدلة المتعارضة، هنا أيضا ليس من حقه التخير، لأنه كلاهما قطعي الصدور، كلاهما قطعي السند، فلا طرح أحدهما ولا طرح لهما معا، يتعين التصرف في الدلالة. فالجمع متعين والطرح مطروح، الطرح ساقط، الطرح غير واقعي، الطرح غير ممكن في المقام، لأنه كلاهما قطعي السند، بينما في الأول كلاهما ظني السند قطعي الدلالة، فكان الجمع غير ممكن. هنا كلاهما قطعي السند فالطرح غير ممكن، فليس لنا إلا الجمع. في الأول الجمع غير ممكن، فليس لنا إلا الطرح، إما الترجيح وطرح أحدهما وإبقاء الآخر، وإما التساقط وطرحهما معا، لأنهما ظنيا السند وقطعيا الدلالة. هنا بالعكس، هنا الطرح غير موجود، الطرح غير متوفر، الطرح غير ممكن، كلاهما قطعي السند ظني الدلالة. إذن هنا أيضا في رقم 2 قاعدة الجمع أولى من الطرح غير متصورة. لماذا؟ لأنه الطرح غير متصور، فلا يوجد أولوية للجمع، وإنما هناك تعين للجمع. في الأول كان هناك لا مجال للجمع، فإذا أيضا القاعدة غير موجودة. فإذا قاعدة الجمع أولى من الطرح غير موجودة في الاحتمال الأول في تعارض الأدلة، لأنه ليس عندنا جمع، الجمع غير ممكن، وفي الاحتمال الثاني أيضا غير موجودة لأن الطرح غير ممكن. هذا هو الاحتمال الثاني. إذن لا هذا الاحتمال فيه جمع أولى من الطرح، ولا الاحتمال الثاني، لأن الأول فيه طرح فقط، الطرح متعين، وفي الثاني الجمع متعين وليس عندنا طرح لأنه قطعي السند. الاحتمال الثالث أنه أحدهما قطعي السند ظني الدلالة، والثاني ظني السند قطعي الدلالة، يعني بالعكس، أحدهما من جهة السند من جهة الصدور قطعي، ولكن دلالته ظنية، كما بعض الآيات القرآنية من جهة الصدور صادرة قطعا ولكن من جهة الدلالة ظنية. الثاني من جهة السند ظني، يعني مو قرآن كريم، نفترض رواية من الروايات سند ظني ولكن الدلالة قطعية، هنا صار تعارض بينهما، يمكن الجمع، يمكن التصرف، التصرف فقط في ظني الدلالة، لأنه قطعي الدلالة يمكن التصرف فيه؟ لا، لا يمكن التصرف فيه. فإذا أردنا أن نتصرف في الدلالة فعلينا أن نتصرف بهذا، الذي هو قطعي السند ظني الدلالة. وإذا أردنا أن نطرح فعلينا أن نطرح هذا، لأنه دلالة قطعية لا يمكن التصرف فيها، وإنما سنده ظني، فإذا أردنا أن نطرح علينا أن نطرح هذا. فالجمع يعني التصرف بهذا فقط، والطرح يعني طرح هذا. هذا ليس فيه جمع، هذا عفوا، هذا ليس فيه جمع لأنه قطعي الدلالة، وهذا ليس فيه طرح لأنه قطعي السند. فإذا تعارض الدليلان بالنحو الثالث، وهو أن يكون أحدهما قطعي السند ظني الدلالة، ويكون الثاني ظني السند قطعي الدلالة، فهنا عندنا واحدة من ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول التصرف في دلالة ظني الدلالة، يعني الأول، لأنه هذه الدلالة يمكن التصرف فيها، هذه الدلالة لا يمكن التصرف فيها لأنها قطعية. فإما أن نتصرف في دلالة هذا، أو نطرح هذا طرح ظني السند، أو طرحهما معا. كيف أحبتي نطرحهما معا مع أنه هذا قطعي السند؟ كيف يمكن طرحه؟ باعتبار دلالة ظنية لا نفهم ما يراد منه، فلا نعرف ما يعني، صار عندنا إبهام من جهة العمل، إبهام من جهة الدلالة، لا إبهام من جهة الصدور. هذا الثالث. الرابع، الاحتمال الرابع، كلا الدليلين ظني السند ظني الدلالة، كلا الدليلين ظني السند ظني الدلالة. هنا يمكن التصرف في دلالة أحدهما، نحمل أحدهما على الآخر، أو حتى لو تصرف في دلالة كل منهما، أو طرح أحدهما أيضا يمكن طرح أحدهما. من خلال ماذا طرح أحدهما؟ من خلال التراجيح التي ستأتي. إذن الدليلان المتعارضان، بدوا نقول ستة احتمالات، نطرد اثنان منها أنهما خارج عن بحث التعارض، والأول منهما أصلا محال في نفسه، وتبقى عندنا أربعة احتمالات متصورة وكلها داخل في بحث التعارض، ولكن الجمع أولى من الطرح، لا يتصور في الأول ولا يتصور في الثاني، وإنما يتصور في الثالث والرابع، لأن الأول ليس فيه جمع لأنه قطعي الدلالة، فقط فيه طرح، فلا يقال الجمع أولى من الطرح. الثاني ليس فيه طرح ولكن فيه جمع قابل للجمع. الثالث يمكن التصرفات، بعض التصرفات كما سيأتي إن شاء الله. والرابع كذلك يمكن التصرف في الدلالة ويمكن فيه الطرح. يا ترى كم نستطيع أن نأخذ من عبارة المصنف؟ لاحظوا أحبتي، عبارة المصنف التي نأخذها هنا هي قوله، ليست بداية العبارة، هي قوله وببيان آخر برهاني. نأخذ هذه العبارة، نقول إن المتعارضين لا يخلوان عن حالات أربع، يعني اللي هي واحد اثنين ثلاثة أربعة. الاحتمالان الأولان سيذكرهما إن شاء الله، ولكن أنا قدمتهما لكي أنتهي منهما، لكي أخلص منهما. إما أن يكون مقطوعي الدلالة مظنوني السند، هذا الاحتمال الأول، كلا الدليلين ظني السند قطعي الدلالة، أو بالعكس أن يكونان مظنوني الدلالة مقطوعي السند، هذا رقم اثنين، أو يكون أحدهما مقطوع الدلالة مظنون السند والآخر بالعكس، هذا رقم ثلاثة، أو يكونان مظنوني الدلالة والسند معا، هذا رقم أربعة. أما فرض، هنا رجع للفرضين اللي أنا ذكرتهم بالبداية، أما فرض أحدهما أو كل منهما مقطوع الدلالة والسند معا، فإن ذلك يخرجهما عن كونهما متعارضين. هاي العبارة هي جمعت كلا الفرضين، كلاهما مقطوع السند والدلالة هذا فرض، أحدهما مقطوع السند والدلالة دون الثاني هذا فرض، بل الفرض الثاني اللي أنا بحسب التسلسل اللي أعتقده ذكرته أول، بل الفرض الثاني يعني كلاهما مقطوع السند مقطوع الدلالة، بل الفرض الثاني مستحيل وعليه اللي ذكرته بالبداية أول واحد، وعليه فللمتعارضين أربع حالات ممكنة لا غيرها. عندنا أربع حالات ممكنة اللي هي مرقمة 1، 2، 3، 4 اللي هي اللي أخرتها. فإن كانت الأولى، الحالة الأولى اللي هي كلا الدليلين ظني السند قطعي الدلالة، فلا مجال فيها للجمع في الدلالة مطلقا، كلا الدلالتين مقطوعة ومتعارضة ومتضاربة، فكيف نجمع بين الدلالتين؟ لا يمكن الجمع، فلا مجال فيها للجمع مطلقا في الدلالة مطلقا للقطع بدلالة كل منهما، كل منهما مقطوع الدلالة، فهو خارج عن مورد القاعدة رأسا كما عشرنا. بعد ما بيعدنا الجمع أولى من الطرح، لأن الجمع غير ممكن، بل هما في هذه الحالة إما أن يرجع فيهما إلى الترجيحات السندية أو يتساقطان، حيث لا مرجع، حيث لا مرجح، أو يتخير بينها. سيأتي إن شاء الله بحث التخيير، أنه ترجيح، الترجيح إما بالمرجحات السندية وإما ترجيح بالتخيير، فإما أن نأخذ بأحدهما من خلال المرجحات السندية أو من خلال الاختيار، وإما يساقطان أو يتخير بينهما، يعني يؤخذ واحد، إما يؤخذ واحد من جهة الاختيار يكون المكلف مخير، وإما على أساس الترجيح بالترجيحات الآتية. وإن كانت الثانية، الاحتمال الثاني، الفرض الثاني اللي هو الفرض المرقم رقم 2، كلا الدليلين قطعي السند وكلا الدليلين ظني الدلالة، هنا تساقط بعد كيف؟ وإن كانت الثانية فإنه مع القطع بسندهما كالمتواترين أو الآيتين القرآنيتين، القرآن قطعي الدلالة القطعي السند، لا يعقل طرحهما، بعد ما يكون مجال للطرح لأنه قطعي الصدور، لا يعقل طرحهما أو طرح أحدهما من ناحية السند، فلم يبق إلا التصرف فيهما من ناحية الدلالة، لأن كلاهما ظني الدلالة، ولا يعقل جريان أصالة الظهور فيهما معا، أن نقول لا من تلعب بالدلالة، لأنه هذا ظهور والأصل أن الظهور حجة وأن هذا الذي يقوله يريده، قطعا هما صادران وقطعا لا يمكن أن نقبلهما معا، فلا بد أن نتصرف في دلالتهما لتكاذبهما في الظهور، ظهور متكاذب فلا يمكن أن يقبل كلا الظهورين، فلا بد من التصرف في الظهورين، والظهورات هنا ظنية، الدلالة ظنية، السند قطعي، فما يساقط وإنما يجمع بينهما، وليس عندنا طرح، الطرح غير موجود، الطرح لا مجال له، هذا في الفرض الثاني. وحينئذ أنه لا مجال عندنا إلا التصرف. وحينئذ فإن كان هناك جمع عرفي بينهما بأن يكون أحدهما المعين قرينة على الآخر أو كل منهما قرينة على التصرف الآخر على نحو ما يأتي إن شاء الله يأتي بيانه من وجوه الجمع، فهذا يكون جمع في الحقيقة جمع عرفي وجمع مقبول، أخذ بهذا الظهور إن شاء الله بيان هذه الصورة وتوضيحها يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.